أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا نتحدث حول شروط التواتر، وقلنا أن التواتر أو شروط التواتر يمكن تقسيمها إلى قسمين: شروط مختصة بالمخبرين، وشروط أخرى مختصة بالسامعين أو السامع. سابقا كان حديثنا يدور حول الشروط المختصة بالمخبرين، ذكرنا مجموعة من الشروط وانتهينا منها. الجلسة السابقة أيضا تحدثنا عن الشروط الخاصة بالسامعين أو ما يختص بالسامع، وقلنا أن هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر، وقلنا بأن إذا كان عالما بمضمون الخبر فإنه لن يحصل شيئا جديدا. إذا كان عالما بالخبر فهذا يعني أن حصول التواتر لن يولد في نفسه العلم بصدق الخبر، لأنه تلقائيا مصدق بالخبر. الشرط الثاني كما عبر، نقرأ العبارة هنا، قال: أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر ومدلوله. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقول بمعنى أنني أنا السامع يجب أن يكون ذهني خاليا من أي شبهة، هذه الشبهة قد تؤثر في حصول الخبر، في حصول العلم بعد سماع الخبر المتواتر. أعطي مثال. لو قلنا مثلا مثل حديث الغدير، حديث الغدير حديث متواتر، ولكن هو في واقعه متواتر، ولدينا طرق متواترة تجعلنا نصدق بصدور هذا الخبر، ولكن قد تكون في ذهن السامع شبهة أو تقليد يمنع من حصول وتوليد العلم في ذهن هذا السامع. مثلا كأن يعتقد بأن هذه الأسانيد الموجودة كلها أسانيد موضوعة، لديه شبهة من هذا القبيل، أو أنه مقلد بمعنى أنه يعتقد بأن لا دليل، أصلا لا يوجد دليل على ولاية وخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا مهما كان الخبر متواترا فإنه لن يولد في نفس السامع الصدق بالخبر، لا لقصور في التواتر، ولكن لأن هناك شبهة أو هناك تقليد عند السامع يمنعه من توليد هذا العلم. ولذلك كما عبرنا في الجلسة السابقة، وأيضا هنا الشيخ نص عليه، يقول أن هذين الشرطين ليسا شرطان لتحقيق التواتر، فالتواتر حاصل وتوليد العلم حاصل، يعني فيه قابلية توليد العلم، إلا أن هذين الشرطين يمنعان من حدوث الصدق بالخبر في نفس السامع، فهما ليسا شرطين لتحقيق الإجماع، وإنما شرطين لحصول التصديق بالخبر لدى السامع. فالتواتر لو كان هذا الشخص لديه شبهة في ذهني فالتواتر حاصل، ولكن كل ما هنالك أن هذا التواتر هناك مانع من توليده للعلم في ذهن هذا السامع بالخصوص للشبهة التي في ذهني. هذا الشرط الثاني. إذن السامع يشترط فيه أمران حتى يتولد العلم بصدق هذا الخبر. أولا أن يكون السامع للخبر غير عالم به، هذا الرجل الذي حدث كان شاهدا على حادثة الغدير، لو جاء له 100 شخص وأخبروه بأن هنا بحادثة الغدير، ولأنه يعلم بحادثة الغدير وشهد حادثة الغدير، فإخبارهم له لن يولد الصدق في نفسه. نحن في التواتر نبحث، لابد أن نسترجع هذه النقطة باستمرار، نحن في التواتر نبحث عن توليد العلم والصدق بالخبر، في بالخبر جاي. هذا الشيء. الشرط الثاني أن لا تكون هناك شبهة في ذهن السامع. ممتاز. إذن هذا هكذا يتحقق التواتر. هنا استفسار مهم، وهو إذا ممكن بس تنبهون ماذا ليه تضربون الباب. هناك استفسار وهو أن العلم الحاصل، قلنا أن التواتر يولد العلم، العلم الحاصل من التواتر هل هو من العلم الضروري أو من العلم النظري؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني العلم الضروري؟ ماذا يعني العلم النظري حتى نقول أن التواتر يولد هذا العلم أو ذاك؟ العلم الضروري هو العلم الذي فقط يحتاج إلى التفاته من الإنسان. بعض الأحيان الإنسان يعلم بالشيء لكنه ليس لا يراد منه فقط إلا التفاتة، فقط يلتفت حتى يحصل هذا العلم. وفي بعض الأحيان يكون العلم نظري، بمعنى أنه يحتاج إلى إقامة برهان أو دليل أو قياس حتى يصدق الإنسان بهذا المعلوم. هذا العلم ضروري مثل علم البديهيات، العلم النظري مثل إثبات كثير من الأمور، إثبات أن الماء متكون من هذه الجزيئات وهذه الذرات. جاي الآن إذا وصلنا خبر متواتر هل وحدث في أنفسنا العلم، هل العلم الحاصل في أنفسنا من التواتر هو علم ضروري أو علم نظري؟ علم ضروري لا يحتاج إلى مقدمات، أو علم نظري يحتاج إلى مقدمات ولو كانت هذه المقدمات بسيطة؟ نحن لابد نحدث موطن البحث حتى نحدد الجواب. نحن نتحدث في الخبر المتواتر لا عن مضمون الخبر وصدق مضمون الخبر، نحن في الخبر المتواتر نبحث عن صدور هذا الكلام من قائله، صدور هذا الكلام من المعصوم. هل صدر هذا الكلام من المعصوم أو لا، بغض النظر عن مضمون الخبر، هل هو مضمون مثلا علم أو ليس، هل يولد العلم أو لا. نحن نتحدث عن نسبة هذا الكلام إلى المعصوم. الخبر المتواتر يقول أنا أتكفل في إثبات صدور الكلام من المعصوم. جميل. لماذا نحصره في السند؟ لماذا نحصره أننا نقول في النسبة لا نقول في السند، في النسبة؟ نحصره في النسبة باعتبار أن مضمون الخبر، مضمون الخبر حتى نصدق به أو يكون علما ضروريا، أن يكون علما ضروريا هنا لابد من مجموعة من المقدمات. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني عندما أقول الكل أعظم من الجزء، هذه قضية بديهية ولكنها تحتاج إلى مقدمات ولو بسيطة، لا أقل من معرفة معنى الكل، معرفة معنى الجزء. ولكن في نسبة هذا الكلام إلى قائله، الشيخ يقول لا نحتاج إلى أي مقدمة. أعيد الفكرة بصورة أخرى، العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى مقدمات لحصوله في النفس، العلم النظري هو الذي يحتاج إلى مجموعة من المقدمات ولو كانت بسيطة لحدوث العلم في النفس. الشيخ يقول تارة ننظر إلى مدلول الخبر ومؤدى الخبر، يقول هذا لابد من حصول مجموعة من المقدمات حتى أصدق به. جيد. وهذا ليس حديثنا، حديثنا في النسبة، نسبة وصحة صدور الخبر. يقول في صحة صدور الخبر بمجرد أن يصل إلي الخبر المتواتر تلقائيا سيتولد في النفس الصدق بهذا الخبر، التصديق بصدق هذا الخبر. فإذا صحة نسبة هذا الخبر، صحة نسبة هذا الخبر إلى قائله لا تحتاج إلى أي مقدمة سوى أن يصلني التواتر، فيكون حصول العلم للسامع من الحديث المتواتر علم ضروري أو بديهي أو تلقائي وليس علما نظريا. الفكرة بصياغة ثالثة، التواتر إذا وصل إلى السامع بمجرد أن يكون هذا الخبر متواترا سيتولد في نفس الإنسان التصديق بصدور هذا الخبر. حدوث هذا التصديق بالخبر لا يحتاج إلى مقدمة سوى أن يصلني الخبر، وهذه هي ضابطة العلم الضروري والعلم البديهي. فإذا لو جاءنا سؤال العلم الحاصل سيكون الجواب العلم الحاصل علم ضروري. هنا إلى هنا انتهينا من تعريف التواتر وشروط التواتر، سواء كانت شروطه المرتبطة بالسامع أو بالمخبر. الآن نتحدث عن أقسام التواتر. ما هي أقسام التواتر؟ الخبر المتواتر قسم إلى قسمين وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول التواتر اللفظي، قسم الثاني التواتر المعنوي، القسم الثالث المختلف فيه هو التواتر الإجمالي. تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. ما هو التواتر اللفظي؟ قال أن يكون نص الحديث أو ما يرويه الرواة في كل طبقة من الطبقات بصيغة لفظية واحدة. يعني لو رحنا إلى القرن الأول وجدنا أن الصيغة هكذا، رحنا إلى القرن الثاني نفس الصيغة الأولى، القرن الثالث الرابع العاشر الخامس عشر وصلتنا نفس الصيغة التي نقلت لنا ووجدناها موجودة في القرن الأول الهجري. جيد. هذه الصيغة يعني أن الحديث متواتر بلفظه في كل طبقاته، هذا يسمى تواتر لفظي. مثل ماذا؟ طبعا لهم خلاف أصلا يوجد مصداق له أو ليس، لا يوجد له مصداق. هنا عادة يمثلون بهذا الحديث المروي عن النبي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قيل أن هذا الحديث بهذه الصياغة ماذا؟ متواتر. أو يقال بأن، وإن كان الشهيد الثاني الآن سيشكك فيه، يقال أنه حديث إنما الأعمال بالنيات أيضا حديث متواتر لفظا. خب هذا قسم. القسم الثاني هو الحديث أو الرواية المتواترة معنا. يعني لو بحثنا في القرن الأول إلى القرن الخامس الهجري سنجد أن للحديث الواحد صيغ مختلفة وألفاظ متعددة، لكنها كلها تصب في معنى واحد، تصب في فكرة واحدة. يعني مثلا الأحاديث، طبعا هنا المثال فيه خلاف، لن أتي بهذا المثال، أتي مثال آخر. مثلا الأحاديث التي تتحدث وتقول أن في حديث الغدير قال أن في الغدير قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو من كنت أنا وليه فهذا علي وليه. لاحظوا هذه الصيغ المتنوعة والمتعددة كلها صياغة واحدة وليست صياغات، هي صياغات متعددة لفكرة واحدة لحديث واحد، ولكن اختلفت صياغهم واختلفت ألفاظهم وتعددت. فقسم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه فمثلا من كنت نعم ولي فعلي ولي، وهكذا. هذا يسمى التواتر المعنوي، يعني أن هناك معنى واحد مستفاد من تعدد الألفاظ وتنوع العبارات. هذا التعدد والتنوع لا يمكن إنكاره لأنه متواتر معنى، يعني معنى هذا الحديث متواتر وإن كانت صياغات الحديث مختلفة. جيد. الشيخ هنا ذكر، أو قبل لا نأتي إلى الشيخ، هناك القسم الثالث وهو التواتر الإجمالي. قالوا أن هناك نوع من التواتر، لعله كما في بالي، لعله الشيخ صاحب الكفاية ذكره، التواتر الإجمالي. يعني أن الرواية ليست منقول، لم تصلنا بلفظها ولا بمعناها، ولكن هناك جو إجمالي، هناك صياغة إجمالية، هناك فكرة إجمالية نقلت إلينا. مثل ماذا؟ مثل مسائل وقضايا الإمام المهدي عليه السلام. في موضوع الإمام المهدي بعض قضايا متواترة لفظا، مثلا بعض قضايا متواترة معنا كظهوره أن الإمام سيظهر في آخر الزمان، ولكن هناك أيضا كما القائلين بهذا هناك تواتر إجمالي، يعني تواتر عام في أصل قضية المهدي. أصل قضية المهدي أن هناك رجل سيخرج في آخر الزمان، الآن ولد، سيولد، أنه يخرج في بعد هذه العلامة أو قبل هذه العلامة. وقسم من الأصوليين والعلماء ذكروا هذا النوع كقسم ثالث من التواتر. جيد. هناك قسم ناقش في أنها هناك تواتر إجمالي، وهو التواتر الإجمالي هو نفسه التواتر المعنوي. هناك معنى إجماليا، هذا المعنى الإجمالي نقل لأنه متواتر. هنا خلاف في هذا المطلب، ترجعون للمطولات وتقررون أي الآراء صح. إذن التواتر إما أن يكون تواترا لفظيا أو تواترا معنويا. يقول الشيخ هنا ذكر نقطة مهمة، وهو أنه بالملاحظة وجد الفقهاء العلماء أن التواتر اللفظي تواتر قليل جدا، بل حتى الموارد التي قيل أنها متواترة فيها خلاف أنها فعلا تواترها تواتر لفظي أو تواتر معنوي. شيخنا ينقل عبارة عن الشهيد الثاني من كتابه الدراية، يقول خلاصة رأي صاحب الكفاءة صاحب الدراية الشهيد الثاني، نصه تقرؤونه في الكتاب، خلاصة رأيه يقول في واقع التواتر المعنوي هو الأكثر وقوع، إن لم نقل هو الواقع فقط، وأن التواتر اللفظي لا واقع له. يقول كثير من مثل وجوب الصلاة اليومية أو عددها أو مثلا كيفية الزكاة أو كيفية الحج، يقول كثير من هذه القضايا وصلتنا وهي متواترة، ولكنها في تواترها تواتر معنوي، متواترة معنى لا متواترة لفظ. الآن هل نستطيع أن نأتي بعبار بحديث ورواية متواترة لفظا على وجوب الزكاة غير القرآن الكريم؟ نحن نتحدث عن القرآن، نتحدث عن السنة، لا يوجد. نعم توجد مجموعة من الروايات، مجموع هذه الروايات يصب في معنى واحد وهو وجوب الزكاة مثلا من الروايات. هنا الشيخ يقول لماذا، الشيخ الشهيد الثاني يقول لماذا لا يمكن حدوث التواتر اللفظي. يقول في الواقع التواتر اللفظي قد يحصل فيه خلل في النقل في الوسط، يعني الطبقة الأولى تنقل هذا اللفظ بهذا المعنى، عفوا تنقل هذا المعنى بلفظ معين ثابت، نجد أنه في الطبقة الثانية نقل نفس هذا المعنى ولكن عباراته مختلة، عباراته مختلة. هذا لا يعني لا يعني لا يعني أن التواتر اختل، وإنما إن ما اختل هو تواتر اللفظ دون تواتر المعنى، باعتبار أن تواتر اللفظ ينبغي الحفاظ على نفس العبارات التي قالها المعصوم، وهذا صعب. إذا لاحظنا كثير من العوامل أن الأحاديث لم تكن تدون مباشرة، إنما السامع يسمعها في المسجد عند الصلاة أو يذهب عن النبي ويسمعه سائلا ثم يجيبه النبي فيحفظ جواب النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هو يحفظ المعنى لا يحفظ الله، لا يحفظ نص الكلام، ولو حفظه حفظه في الطبقة الأولى ثم ينقله إلى الطبقة الثانية قد يختل. ولذلك لدينا بحث أنه هل يجوز النقل الأحاديث بالمعنى أو لا يجوز. يقول الشهيد الثاني مثل شجاعة علي عليه السلام. شجاعة علي، لا يوجد لدينا نص متواتر لفظا بشجاعة علي أن علي بن أبي طالب شجاع، وإنما تنقل إلينا مجموعة من النصوص متواترة على اختلاف ألفاظها ولكن مؤداها معنى واحد وهو أن عليا شجاع. ولذلك يقول الشيخ، يقول في الواقع لم يتحقق هذا الشيء الثاني كلهم عشان لم يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر. حتى الروايات التي قيل أنها متواترة نجد أنها قد اختلت، مثل هكذا يقول، لاحظوا، ولم يتحقق في صفحة 112، ولم يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر حتى قيل، والقائل ابن الصلاح حتى قيل من سأل عن إبراز مثالا لذلك، يعني الخبر المتواتر لفظا، أعياه الطلب. هذا مع كثرة رواتهم قديما وحديثا وانتشارا في أقطار الأرض. قال وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس منه، أي من المتواتر، وإن نقله الآن عدد التواتر وأكثر. فإن جميع علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعاف مضاعفة، لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده الآن دون أول، فقد انفرد به جماعة إلى آخر كلام. الشيخ الشهيد الثاني ينقل عن ابن الصلاح بأن هذه الأحاديث المتواترة التي نحن نقول أنها متواترة لفظا هي ليست متواترة لفظا، نجد أن لابد في وقت معين في طبقة معينة كان خبرا أحادا ثم صار خبرا متواترا عن هذه الطبقة. يعني هناك خبر نقله شخص عن النبي صلى الله عليه وآله عن شخص، ثم بعد الشخص الثاني هذا نقله إلى جماعة كثر بلفظه. لاحظوا متى تحقق التواتر اللفظي؟ لم يتحقق التواتر اللفظي عن النبي، وإنما تحقق التواتر اللفظي عن الشخص الثالث. فهو صحيح أنه متواتر، ولكنه متواتر لفظا عن هذا الشخص. وبعبارة أخرى نحن الآن نقول حديث الغدير متواتر، ونقول متواتر لفظا كما حققه الشيخ الأميني في كتابه، ولكن هذا التواتر اللفظي ليس متواترا لفظا عن النبي، هو متواتر معنا عن النبي، ولكنه متواتر لفظا عن من رواه عن النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الشهيد الثاني يريد أن ينفي وجود فكرة التواتر اللفظي، يقول هذا التواتر اللفظي لا يمكن أن يحدث بهذه السهولة، ولو حدث سنجد أن فيه بعض إشكالات لا يخلو من إشكال، يعني لا بد أننا سنجد أنه سيطرأ عليه طارئ. إلى هنا انتهينا. بقي الموضوع الأخير، عرفنا التواتر، ذكرنا شروطه، ذكرنا أقسامه. النقطة الأخيرة في هذا البحث وهي مشروعية التواتر، هل التواتر حجة أو ليس بحجة؟ طبعا هذا البحث كما تعلمون بحث الحجية وعدم الحجية بحث مرتبط بعلم الأصول. ولكن هنا الشيخ حتى يكمل البحث ذكره أنه قال أن العلم الدراية هو البحث عن دراسة مستوى السند ومستوى اعتباره، فهو يريد أن يحقق فقط مستوى الاعتبار من الدرجة الأولى الثانية، فلا بد أن يبحث عن الحجية والمشروعية. جيد. ماذا يعني مشروعية التواتر؟ يعني هل يمكن الاعتماد على الخبر المتواتر في استنباط حكم شرعي والاستدلال به على المسألة الشرعية أو لا؟ وبتعبير آخر، هل يمكن أن نستفيد من الحديث المتواتر حكما شرعيا أو لا يمكن الاستفادة منه ذلك؟ إذن مشروعية التواتر يعني هل التواتر حجة في الاستدلال الشرعي أو ليس بحجة؟ قلنا في بحث التواتر، بداية بحث التواتر، أن التواتر يولد العلم في نفس سامعه، العلم بصدق الخبر، العلم بصدور الخبر عن المعصوم. العلم ماذا يعني؟ العلم يعني كما علمونا في علم الأصول، العلم يعني القاطع، يعني الجازم، يعني الانكشاف التام للشيء. خوف، نحن نقول أن التواتر يولد للعلم بصدق هذا الخبر، وقد ثبت لدي أن بعد الثبوت أنه سنة النبي حجة، سنة النبي حجة يعني ما صدر من النبي حجة، وهذا الخبر وهذه السنة قد نقلت لي إلي متواترة، يعني أنني أقطع وأجزم وأعلم بأن هذا الحديث صدر عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني حصل لي بواسطة التواتر انكشاف تام بأن هذا الحديث قد صدر عن النبي، بأن النبي قد قاله، بأن الإمام الصادق قد قاله. خب جيد، إذن رجعنا إلى مسألة القطع والعلم، والقطع والعلم هل يحتاج إلى في حجيته إلى دليل؟ في علم الأصول قالوا لنا القطع بنفسه دليل، لأنه انكشاف تام. نحن في الأدلة الظنية نحتاج إلى أن نكسبها العلم ونكسبها الحجية والشرعية، أما القطع فحجيته ماذا؟ ذاتية نفسية، النفس القطع بنفسه حجة لأنه انكشاف تام. كأن إنسانا يقول لإنسان لا تشرب السم، إذا عرفت أن الكأس فيه سم لا تشربه، فالإنسان تارة يشك في هذا السائل، هل هذا السائل سم أو لا؟ هنا لم يصل لحد القاطع، فمفترض أن يجوز له أن يشربه فينتقل إلى رحمة الله، أو أنه يعلم بأن ما في هذا السائل هو سم. هنا لا نقول أقم الدليل على أن هذا السائل فيه سم، يقول أنا لدي قطع وعلم وانكشاف تام بأن هذا السائل سم، في حال الظن، في حال الاحتمال، في حال الشك تقول لي أقم الدليل على أن هذا السائل سم، فأقول لك دليل 1، 2، 3 وهكذا. لكن في العلم هو انكشاف تام، والانكشاف التام لا يسأل عن حجيته لأنه منجز ومعذر، فيكون بهذا التواتر لأنه يولد العلم يكون معتبرا شرعا كمصدر من مصادر التشريع، ويجب على الإنسان الاعتماد على هذا الخبر. ولكن ينبغي على إذا كان التواتر يولد العلم فهو انكشاف تام، والانكشاف التام حجة على الإنسان، وينبغي ترتيب الأثر عليه. وهذه المسألة لا خلاف فيها بأن العلم حجة وأن التواتر يولد العلم فهو حجة. هذا تمام الحديث عن الخبر المتواتر. وانتهينا من القسم الأول. نذكر بأقسام الحديث. قلنا بأن الحديث إما أن يكون حديث متواتر أو حديث غير متواتر. قلنا بأن الحديث غير المتواتر يسمى بخبر الآحاد أو رواية الآحاد. الآن انتهينا من القسم الأول وهو الخبر المتواتر، وبحثه مقارنة بالقسم الثاني قليل جدا، مختصر، لا يوجد فيه مزيد بحث. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهو الخبر الواحد أو خبر الآحاد. خبر بمعنى الرواية، آحاد مفرد واحد، يعني خبر الأفراد، خبر الفرد، جيد، ويقال خبر الواحد ولا يقال الخبر الواحد، خبر الواحد، جيد. أيضا في تعريف أو في خبر الواحد أو خبر الآحاد نتعرف فيه إلى تعريفه وتقسيمه ومشروعيته، يعني كل قسم من الأقسام نبحث عن مشروعيته، وهكذا ينتهي البحث. جيد. تعريف خبر الواحد، هناك مجموعة من التعاريف ذكرت الخبر الواحد، نقرأها بعد ذلك نجمع بين هذه التعاريف ونعطي تعريفا. التعريف الأول يقول بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كانت وسواء كان راويه واحدا أو أكثر من واحد. هذا الخبر المتواتر، الخبر الواحد يقول، خبر الواحد يقول نحن جعلنا قسيمه هو الخبر المتواتر. فإذا كان الخبر المتواتر هو كل خبر يرويه جماعة يولد في نفس الصدق به، يولد في نفسه الصدق، فالخبر الخبر الواحد هو الذي هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر. يعني كل الشروط التي اشترطناها في الخبر المتواتر هنا في الخبر الواحد، خبر الواحد لا نشترطها. فقالوا بأن خبر الواحد هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر، ولو كان راويه متعدد، لو كان لدينا رواية لدينا فيها 5 طرق ولكنها لم تولد الصدق في نفسي بمضمون الخبر وبصدق الخبر، فيكون هذا خبر آحاد وليس خبرا متواترا. وهذا ما عرفه به الشهيد الثاني، ما مقالي في المقباس، شيخ المضافة في أصول النظر، والسيد معروف الحسن في الدراسات. هذا التعريف الأول. إذن التعريف الأول ناظر إلى أن خبر الواحد هو الذي لم يبلغ حد التواتر، فكل ما نسبناه لخبر المتواتر نسلبه عن خبر الواحد. فلا لا نشترط في خبر الواحد أن يكون راويه شخص واحد، قد يرونه جماعة، المهم أن لا يولد الصدق، يعني لا يولد في نفس الصدق بحصول هذا الخبر أو بصدق هذا الخبر. التعريف الثاني يقول أن الخبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه، يعني هذا الخبر الواحد فيه من الضعف أنه لا يولد العلم ولا يفيد العلم بصدقه بنفسه، لابد أن نعضده بمقويات حتى يستطيع أن يولد العلم بنفسه. يعني هو لوحده لو ترك هذا الخبر لوحده لم يولد في نفس الصدق الجزم والقطع بصدقه وبنسبته لقائله، ولكنه قد يحتف بقرائن فيولد العلم بهذا الخبر. إذن التعريف الثاني هو أن الخبر الواحد هو خبر هو الخبر الذي لا يفيد العلم بنفسه. جيد. قسم الثالث من التعاريف والتعريف الثالث هو يقول أن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر سواء كثرت رواته أو قلت، وليس شأنه إفادته العلم بنفسه. هذا التعريف ناظر إلى التعريف الأول وإلى التعريف الثاني. يقول هو في حد ذاته لم يبلغ حد التواتر ليولد العلم بنفسه، ولم يقترن بقرائن وليس من شأنه، ولم يقترن بقرائن قد تجعله يولد العلم بنفسه. إذن يفتقد هاتين الخصوصيتين، لا يولد العلم بنفسه وليس من شأنه أن يولد العلم، يعني أن لا تتعدد قرائنها أو لا تحتف به قرائن تولد العلم. التعريف الرابع القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر. الأول المتواتر يفيد اليقين والقاطع، هذا يفيد الظن لا يفيد اليقين، هذا هو خبر الواحد. هذه أربع تعريفات ذكرت للخبر أو لخبر الواحد. إن شاء الله في جلسة الغد نبدأ نقارن بين هذه التعريفات لنخرج بتعريف نحاول أن نجمع فيه بين هذه التعريفات الأربعة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.